بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع في باب وليمة العرس، قال رحمه الله: باب وليمة العرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم عقد رحمه الله هذا الباب في وليمة العرس ومسائله 13 مسألة، تعريفها وحكمها و حكمتها ودليلها ووقتها وجنسها وعددها وسببها وحكم الإجابة وحكم الأكل منها وما يسن فيها وآداب الأكل ونحوه. فأما تعريف وليمة العرس فهي طعامه خاصة عند أهل اللغة، وإن كان بعض الأصحاب يعممها في كل دعوة فيها سرور، أي الوليمة، لأن دعوة الطعام عند العرب متنوعة باختلاف أسبابها. ذكر منها الشارح رحمه الله في الكشاف نحو من 10 أنواع، وجمعها بعض فقهاء الشافعية في قوله: وللضيافة أسماء 8، وليمة العرس ثم الخرس للولد، كذا العقيقة للمولود سابعه، ثم الوكيرة للبنيان إن تجد، ثم النقيعة عند العود من سفر، وفي الختان هو الإعذار فاجتهدي، وظيمة الوظيمة، وظيمة لمصاب، ثم مأدبة من غير ما سبب جاءتك بالعدد. المأدبة التي يدعو إليها الناس بلا سبب، والشندخي لإملاك، هذا طعام الملك، فقد كملت 9، وقل للذي يدريه فاعتمدي. وزاد بعضهم التحفة التي يصنعها المسافر إذا قدم لأهل البلد، والحذاق عند حذق الصبي، والمشداخ لختمة القرآن، والعتيرة هذه ذبيحة رجب وفيها حديث، وبعضهم يزيد وليمة التآخي، جاءت في بعض أحاديث عبد الرحمن بن عوف حينما آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن الربيع أنه قال له: أولم ولو بشاه. والصواب أنه قال له حين تزوج، وسيأتي إن شاء الله. مقصود أن وليمة العرس، أن الوليمة مختصة عند أهل اللغة بالضيافة لأجل العرس، والزوج والزوجة هما العروسان، يقال عروس للرجل وعروس للمرأة، والعريس في كلام العامة لا يعرف في كلام العرب. قال جابر رضي الله عنه في قصة الجمل: يا رسول الله إني عروس. وقال أنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم: فأصبح عروسا لما تزوج إحدى نسائه صلوات الله وسلامه عليه. والعرس هو الزفاف، والعرس هي امرأة الرجل. هذا ما يتعلق بالتعريف. حكمها مسنونة، وسيأتي. حكمتها إدخال السرور على الناس، وإعلان النكاح، وإثبات النسب، فإن النسب يثبت إذا يلحق بالزوج إذا اشتهر ولا يفتقر إلى بينه. دليلها السنة القولية والفعلية، وستأتي وقتها بعد العقد ويأتي الخلاف فيه، جنسها من الغنم أو من غيره من الأطعمة، عددها مرة أو مرتان، والثالثة رياء وسمعة، وتأتي سببها الدخول أو العقد. وحكم الإجابة سيأتي أنه واجب، وحكم الأكل جائز، قد يجيب ولا يأكل، وآداب الأكل تأتي، أضافها الشارع رحمه الله على كلام الماتن. وحتى يكتمل لطالب العلم فقه الباب، أوصي بمراجعة فقه الحديث مع فقه النص الذي معنا، فإن البخاري رحمه الله مثلا ترجم لمسائل الوليمة بثنتي عشرة بابا. نسردها لأن فيها فقه عجيب له رحمه الله. باب الوليمة حق، والوليمة ولو بشاه، وباب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض، ومن أولم بأقل من شاه، وحق إجابة الوليمة والدعوة، وباب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وباب من أجاب إلى كراع، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لو دعيت إلى كراع لأجبت، وباب إجابة داعي العرس وغيره. فهذه مسألة فيها خلاف، هل الواجب فقط إجابة دعوة العرس أو كل دعوة؟ وباب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس، فالدعوة لا تختص بالرجال. واستنبطه رحمه الله ورضي عنه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي نساء وصبيان من الأنصار قادمين من عرس، فقال والله إنكم من أحب الناس إلي. فالبخاري أخذ من هذا الحديث أن النساء والصبيان يحضرون الأعراس. وباب هل يرجع إذا رأى منكرا، وسيأتي معنا من مسائل الباب، ذكر في حديث النمرقة حينما دخل على عائشة. وباب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس، في حديث أبي أسيد أنه تزوج امرأة ويعني هيأت نقيعا للنبي صلى الله عليه وسلم من تمر في الليل، ودعوه وحضر وقامت عليهم في خدمتهم رضي الله تعالى عنهم. وبوب باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس، توزيع الشربات هذه، هذا من عهدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يعني هذه بعض الأبواب، فإذا جمعت معها ما ذكره الشراح اجتمع لك علما عظيما. نعم. قال باب وليمة العرس، وسيذيله بآداب الأكل والشرب والدعوة، ويأتي في كلام الشارح رحمه الله. الوليمة أصلها أولم، تطلق على معنيين، على التمام وعلى الاجتماع، فتم أمر الزوج بنكاحه للمرأة وجمع الناس على هذا الطعام لأجله. وعندنا ولم الشيء يعني جهز وتم. نعم. اجتمع خلق الشيء وخلقه إذا أولم، والولم في اللغة الجمع، وسيذكر هذا الشارح. نعم. قال
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة.
نعم.
قال تسن
نقل، يعني نقلته العرب، فهو يشتمل على هذين المعنيين، التمام والاجتماع. نعم.
قال تسن الوليمة بعقد بشاة فأقل من شاة.
نعم. تسن، هذا هو الحكم، وهذا بلا خلاف في المشروعية والسنية، وفي الإقناع قال سنة مؤكدة لأمره بها صلى الله عليه وسلم. وهناك قول ثالث أنها واجبة لظاهر الأمر أولى، ولأنه ما تركه عليه الصلاة والسلام في زوجة من زوجاته. اختلف في التسري هل يولم لأجلها أو لا، لأنه أطعم لما أراد أن يدخل على صفية، وكان الصحابة يشكون هل هي زوجة أو يطاؤها بملك اليمين، حتى رأوه ضرب عليها الحجاب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فحكمها سنة. قوله بعقد هذا وقتها، يعني متى تسن، هل هو بالعقد أو بالدخول، خلاف بين أهل العلم. فشيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله قال تستحب بالدخول، وقد تكون بعد الدخول، لما قال عليه السلام لعبد الرحمن أولم ولو بشاه، هذا كان بعد أن دخل، لأنه كما في الصحيحين لقيه وعليه ردع زعفران، قال ما هي، يعني ما الخبر، متغير متجمل، قال تزوجت، قال بارك الله لك، أولم ولو بشاه، يعني ما يصلح السر هذا، يعني اذبح شاه وزهمنا حتى يعلم الناس بنكاحك هذا، لأنه كان مقتدرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا سر قوله رحمه الله بعقد. فالذين استحبوه بالدخول قالوا لكمال السرور، السرور ما يتم إلا به، وهو فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله ولو بشاه للتقليل ومراعاة أيضا للحديث، لكن قوله فأقل يعني يجزي في اتباع السنة الأقل، لأنه يريد والله أعلم أنها تسن بأقل من شاه، بل هي سنة ولو بأكثر من شاه فقد لا تكفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولو للتقليل. نعم. وسيأتي أنه أولم بأقل من شاه صلى الله عليه وسلم، وأولم بها أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين قال له تزوجت قال أولم ولو بشات.
اتفق عليه. نعم.
وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها بحيث وضعه على نطع صغير، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه.
فاجتمعت السنة القولية والفعلية، وإليهما يستند الإجماع على المشروعية والسنية، وإنما اختلفوا في الوجوب، ففي في وجه في المذهب أنها واجبة للأمر أولم، وهو أظهر القولين عن الشافعي رحمه الله، وأظنه أيضا هو مذهب أهل الظاهر. وهذه السنة متعلقة بالزوج لا بالزوجة ولا بأهل الزوجة، هو الذي يخاطب بها لقوله لعبد الرحمن أولم، وما خاطب الأصهار، ولأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يولم على أزواجه، أولم على صفية بحيس، الحيس دقيق وأقط وتمر وسمن يحاس، يعني أكرم ما يكون إلى العريكة فهكذا صنع لما أولم على صفية لما وقعت في سهم دحية الكلبي، ثم اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس، ووضع هذا الحيس على نطع يعني بساط من جلد، وكان صغيرا ولكن اجتمع عليه عدد كثير، وأولم على زينب بشاه أيضا، هذا في الصحيحين من حديث أنس، ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه بأكثر مما أولم على زينب، أولم عليها بشاه، وأولم على بعضهن بمدين من شعير، ودعا الناس، قال لأنس ادعوا فلانا وفلانا وادعوا من لقيت، ويأتي إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لكن قال جمع يستحب ألا تنقص عن شات.
جمع يعني من الأصحاب، يستحب ألا تنقص الوليمة عن شاه للحديث، والزيادة أفضل لمفهومه، خاصة إذا كثر المدعون، ولو بنى بأكثر من امرأة أجزأتهم وليمة واحدة وشاة واحدة. والقاعدة التي يذكرها الفقهاء: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ومقصودهما واحد دخل أحدهما في الآخر، يجزي لسقوط الوجوب عند من يقول بالوجوب، ويجزي في اتباع السنة على ما تقدم. نعم.
سن الله عليكم. قال رحمه الله: وتجب في أول مرة أي في اليوم الأول إجابة مسلم يحرم أجره.
انتقل رحمه الله في حكم الإجابة، إجابة دعوة العرس، أنها تجب في أول مرة. تجب بستة شروط سيذكرها. الشرط الأول أن تكون الدعوة هي أول مرة، لأن المتزوج قد يدعو مرة ومرتين وثلاثا وأكثر، فالمرة الأولى تجب الإجابة وتسن الوليمة، في الثانية تباح الوليمة وتجوز الإجابة، في الثالثة تحرم الوليمة وتحرم الإجابة. قال: رياء وسمعة. وسيأتي في الحديث سيذكر المصنف. قال: تجب في أول مرة، تجب. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا خلاف في وجوب الإجابة لمن دعي إذا لم يكن منكر. وسيأتي هذا القيد، هذا الحكم. وفي المسألة أقوال، هذا أحدها، وقيل مستحبة، وكان شيخ الإسلام يشير إليه، وقال بعض الشافعية هي من فروض الكفايات، يعني يكفي أن يحضر بعض المسلمين ويسقط الإثم عن البقية، لأن الحكمة إظهار النكاح وإدخال السرور على الزوجين، ويحصل ببعض المسلمين كرد السلام. رد السلام من فروض الكفايات إذا سلم على جماعة. والاستحباب الذي ذكرنا عن شيخ الإسلام قال به بعض الحنفية. ويسقط الوجوب عند من قال بالوجوب بإسقاط الداعي، فإن الحق له، الحق فيها للآدمي، ليس لله خالصا، وإنما للآدمي، إذا أسقطه سقط. والوجوب عام في حق المرأة والرجل، إذا دعيت المرأة كذلك فإنه يجب عليها أن تجيب، لكن بلا منكر وبلا خلوة محرمة. قال: وتجب في أول مرة أي في اليوم الأول، أو في المرة الأولى لو أولم في يوم مرتين. قال: تجب إجابة مسلم، هذا الشرط الثاني، أن يكون الداعي مسلما فأخرج غير المسلم فلا تجب إجابته، وسيأتي أنها تكره. والشرط الثالث أن لا يكون الداعي ممن يحرم هجره، ممن أن يكون الداعي أن يكون الداعي ممن يحرم هجره، لأن الهجر له ثلاثة أحوال: إما أن يجب، وهذا يكون في حق المبتدع الداعي لبدعته يجب هجره عند بعض الفقهاء، وإما أن يستحب هجره، وإما أن يحرم، وهذا أصل أنه يحرم هجر المسلم. فإذا كان المسلم ممن يحرم هجره ودعا وجبت إجابة دعوته، أما من إذا كان ممن يجب هجره أو يستحب هجره فلا تجب إجابة الدعوة، لا تجب إجابة الدعوة. والصواب أن هجر المسلم لا يجوز إلا مع الخصومة ثلاثة أيام فأقل، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ولو كان عاصيا. هم قالوا يستحب هجر العاصي إذا أدى إلى مصلحة وتركه للمعصية وقفوله إلى السنة. النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعزيرا للثلاثة الذين خلفوا، والقياس عليهم قد يؤدي إلى مفسدة. فالأصل أن المسلم لا يهجر، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، وذكر وإذا لقيه سلم عليه، وما قال حق المؤمن. والمسلم كل ابن آدم خطأ. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: بخلاف نحو رافضي ومتجاهل بمعصيته.
إن دعا. نعم، الرافضي وهذا أولى من تسميته بالشيعي، لأن أهل السنة يتشيعون أيضا لأهل البيت ويحبونهم ويوالونهم على السنة لا على البدعة. والمجاهل بمعصيته وكذا الظالم والمفاخر بالدعوة، قالوا هؤلاء لا تجب إجابة دعوته، لا تجب إجابة دعوته، لأنها لا تجوز، قد تجوز وقد تستحب إذا رجا المصلحة للمبتدع هذا لعله أن يهتدي، وخاصة إذا باحثه في بدعته وناصحه وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر الذي هو فيه. نعم.
قال رحمه الله: إن دعاه إليها، أي إلى وليمته، إن عينه الداعي ولم يكن ثم، أي في محل الوليمة، منكر.
هذه ثلاث شروط أخرى: إن دعاه إلى الوليمة، يعني إن دعاه إلى غيرها فلا تجب الإجابة، فأكثر أهل العلم على أن الدعوة إلى غير وليمة العرس إجابتها ليست بواجبة، هي حق للمسلم لكنه ليس بواجب. بعض أهل العلم يرى أن الوجوب هنا في وليمة العرس، والذي يدفع الوجوب، الذي يدفع الوجوب سواء في فعل الزوج في عندما قال أنها واجبة، أن النكاح نفسه ليس بواجب، ولأنها من المكارم وليست من العبادات الخالصة التي يتقرب بها وإن كان فيها قربة. هذا مفهوم قوله إن دعاه إليها، يعني إلى الوليمة، إلى وليمة العرس خاصة. الظاهرية يوجبونها في كل دعوة لعموم الحديث التي ستأتي إن شاء الله معنا في هذا الباب، كحديث ابن عمر رضي الله عنه: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب عرسا أو نحوه. فهذا عام. ورافع المانع من القول بالوجوب كما قلنا أنها من المكارم. الشرط الخامس: إن عينه، يعني إذا ما عينه في الدعوة لا يجب عليه. طبعا إذا قيل بالوجوب يأثم إذا لم يجب، فيأثم إن عينه. إذا لم يعينه، إن عين شخصا أو عين جماعة، قال: أنت يا فلان وفلان وفلان تحضرون عندي في زواجي أو في زواج ولدي، فيجيب مع التعيين. أما إذا لم يعين، دعا جماعة، فهذه تسمى الجفلة، ستاتي. نعم. ولم يكن ثم، أي في محل الوليمة، منكر. هذا الشرط السادس. فإن كان فيها منكر سواء في المطعوم أو في المشروب أو في أفعال العروس أو في أفعال الحاضرين، فإنه لا يجب. لكن هل يجوز أن يحضر؟ نعم، قد يستحب أن يحضر مع وجود المنكر إذا غلب على ظنه أنه ينكر وأنه سيغير المنكر أو يخفف منه. فالشرط هنا، الشروط هذه الستة شروط ماذا؟ شروط وجوب، يعني يجب عليه إن تحققت هذه الشروط. كذلك زاد بعض الفقهاء أن الوجوب لا يكون إلا حيث لم يسبق الداعي أحد، أما إذا سبقه غيره إلى الدعوة لم يجب عليه أن يجيب دعوة الداعي، ويسقط الوجوب بالاعتذار سواء أعذره أو لم يعذره، قال: لا أستطيع أن آتي، سواء بين عذره أو لا. كذلك لا تجب الإجابة إلا على حر، لا تجب على عبد، لكن تجوز له إن أذن له سيده. كذلك لا تجب إلا على مسلم بالغ، فلا تجب على الصبيان لأنهم على غير التكليف، ولا على الكافر لأنه سواء قيل خوطب بالفروع أو لم يخاطب. كذلك قال بعض الفقهاء: لا تجب الإجابة ولا يأثم القاضي إذا دعي إذا لم يجب، حتى لا يطمع فيه الداعي ولا الناس، ولا تسقط هيبة القضاء. كذلك مثل القاضي ذو الولاية العامة، أصحاب الرياسات الذين يطمع فيهم الناس إذا حضروا، وقد يستغلون حضورهم في إحقاق حق أو في إحقاق باطل أو إبطال حق. كذلك يسقط الوجوب إذا كان في الوليمة ما يفحش من الضحك أو الكلام الساقط ونحو ذلك. كذلك يسقط الوجوب إذا كان في الإجابة ضرر، أو كان المحل بعيدا، دعاه في جدة وهو من أهل مكة، لا يجب، تجب إجابة الدعوة، هذا فيه مشقة. كذلك شرط بعض الفقهاء ألا يكون مال الداعي حراما خالصا، وبعضهم قال إذا كان الثلث فأكثر من الحرام فإن الوجوب يسقط، يعني يجوز له أن يحضر عند بعض الفقهاء لكن لا يجب، هذه مسقطات الوجوب. كذلك المطر مسقطات الجماعة، المطر والحر والوحل ونحو ذلك تسقط وجوب الإجابة. والمرض أو التمريض إن كان مريضا أو ممرضا فإن هذه من مسقطات الجماعة، وهي 40 عذرا يعني ذكرها الفقهاء. نعم.
سنة الله
ولم يكن ثم أي في محل الوليمة منكر. نعم. ما هو الدليل الوجوب؟ قال
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجيب فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم.
وهو في البخاري أيضا، والشاهد منه في الدلالة على الوجوب في قوله فقد عصى الله ورسوله، والعصيان لا يكون إلا لترك واجب. يمنعها من يأتيها من الفقراء ويدعى إليها من يأباها من الأغنياء، فهي شر لأجل ذلك. كذلك من أدلة الوجوب حق المسلم، والحق لا يكون إلا واجبا، وإذا دعاك فأجبه. ولهما عن ابن عمر وذكرناه إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب عرسا أو غيره. ولهما أيضا عنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها، وكان ابن عمر لا يتركها ولو كان صائما. وعند البخاري عن أبي موسى فكوا العاني وأجيبوا الداعي، وهذا أمر. هذه أدلة بمجموعها قد تدل على وجوب الإجابة وهو الصواب. نعم.
قال فإن دعاه الجفلا بفتح الفاء كقوله يا أيها الناس هلموا إلى الطعام لم تجب الإجابة،
هذا نطق بمفهوم قوله إن عينه. فإن كانت الدعوة دعوة جفلة يعني دعوة عامة، وقف على أهل المجلس وقال عندي زواج غدا تحضرون، فهنا رواية قولان في المذهب، قول أنها لا تجب الإجابة وقول أنها مكروهة، والقولان مذكوران هنا، الشارح اختار عدم الوجوب والماتن اختار الكراهة، وهذه من المسائل التي يخالف فيها البهوتي في شرح الزاد. فالزاد قال فإن دعاه الجفل أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة، الشارح رحمه الله قال لم تجب يعني ولا تستحب، وقيل تكره وهو نص الزاد كما تقدم. هذه دعوة الجفلة، دعوة الجفلة يفعلها البخيل لئلا يحضر إلا من يستحي منه، ويفعلها الكرماء والناس يميزون بينهم. ولذلك قال طرفة بن العبد مفاخرا نحن في المشتات ندعو الجفل، يعني ما نعين نحن في المشتات ندعو الجفل، لا ترى الآدب فينا ينتقر، يعني لا ترى الآدب يعني صاحب المأدبة ما تراه ينتقي، فلان يدعو هذا ثم ينتقل عند فلان، وإنما حياكم الله للجميع. فإذا جاءت الدعوة على هذا الوجه لم تجب الإجابة لكنها جائزة، والصواب أنها لا تكره، لا تكره، جرى عمل الناس بها. واستدل لها بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ادع فلان وفلان وفلان ومن لقيت ومن لقيت. فدعا زهاء من 300 وحضروا، ولأجل هذه الدعوة التي جاءوها نزل قوله عز وجل: يا أيها الذين لا تدخلوا بيوت النبي إلى طعام إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. فإنهم أكلوا واستأنسوا بالحديث، والعروس وضعت وجهها على الجدار، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم، فنزلت الآية. فالشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع عرج على دعوة البطاقات، هل هي من التعيين أو من دعوة الجفلة؟ فإن كانت من التعيين فإن الإجابة واجبة، وإن كانت دعوة الجفلة فإنها لا تجب. واستظهر إن كان قريبا الداعي من القرابة أو ممن يستنكر عدم الإجابة فإنها تأخذ حكم التعيين، وإلا فلا. نعم، اليوم انتقل الناس من البطاقات إلى الجوالات، دعوة المجموعات، فهي منها لأنه ما عين. إذا دعا في المجموعة، إذا أرسل لك على الخاص فهذا تعيين، هذا تعيين. نعم، هذه أيضا من النوازل. هو المسلم، حق المسلم على المسلم، الداعي هو الذي دعاك، سواء كان الداعي هو الزوج أو والد الزوج أو والدة الزوج، الدعوة إليه، إلى بيته. أما إذا دعاه أجنبي عند الغير فلا، لا تجب ولا يستحب له أن يحضر إلا أن يستأذن عنده. ولذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال، قد دعاه أظنه جابر، قال: معنا فلان، يعني ما دعي، لأنه قال: ادع لي فلانا، ادع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وفلان وفلان. فجاء معهم شخص فاستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له حق. وسيأتي ماذا يستباح من الأكل إذا، ومتى يستباح طعام الوليمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو دعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته، لقوله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. رواه أبو داود وغيره.
نعم، الشيخ ناصر رحمه الله ضعف هذا الحديث في الإرواء، فيه عبد الله بن عثمان الثقفي فيه جهالة، وعند الترمذي عن ابن مسعود: طعام اليوم الثاني سنة، سنة. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله. قال:
وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر. أو دعاه
في الدعوة في اليوم الثاني تسن، هذا لمن دعاه في اليوم الأول، لكن من لم يدعى في اليوم الأول ودعي في اليوم الثاني هل تكون واجبة عليه لأنه أول مرة يدعى، أو لا تجب لأن الوليمة الواجبة الواجب إجابتها مضت في اليوم الأول؟ هذا محتمل، ما رأيت فيه نقلا ولا أتجاسر القول فيه بشيء. نعم، وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر، يعني الذي تقدم، وأيضا لحديث الترمذي الذي ذكرنا.
قال: أو دعاه ذمي أو من في ماله حرام، كرهت الإجابة.
كذلك تكره إجابة دعوة الذمي، والذمي هو الذي عقد له المسلمون عقدا على أن يأمن على نفسه وأهله وماله ودمه على أن يدفع الجزية، وهو مختص بأهل الكتاب وبالمجوس، في قوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم. قالوا تكره، وقيده بعض الفقهاء بما إذا لم يكن هناك مصلحة من الإجابة، مصلحة التأليف والدعوة إلى الإسلام، فإنها لا تكره. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودية وأجاب دعوة المشركة، فهذا من مكارم الأخلاق. ولذلك روي أنها تجوز بلا كراهة، وفي وجه ذكره شيخ الإسلام أن القول بالوجوب هنا أيضا يحتمل كالمسلم، لكن هذا بشرط أن يكون طعامه مباحا. أما إذا كان سيقدم الخمور أو يقدم لحم الخنزير فإن الإجابة إذن تحرم، إلا إذا ميز هذا ولم يطعم من هذا ولم يشرب من ذاك وأجاب لدعوته وتأليفه ولمصلحة، فالأمور بمقاصدها. كذلك من كان ماله حراما، وهذا دليله الأثر والنظر، فالنظر من كان ماله على وجه الحرام والشبهة، حديث النعمان: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وحتى من جهة النظر لا يغتر الناس بتسويغ أموال هذا الذي غلب على ماله الحرام. قال: أو من في ماله حرام، ما قال أو من كان ماله حراما، يعني حتى لو خالط بعض ماله الحرام كرهت إجابته. يعني في بعض أمواله أموال مسروقة أو مغشوشة أو من الربا والعياذ بالله، فإن إجابته تكره. والأولى في هذا أن تضبط بالمصلحة، إن رأى في إجابته مصلحة فعل. إذا كان المطعوم أو المشروب ليس محرم العين، يعني محرم بالوصف كمكاسب الربا. واليهود معلوم أنهم أكالون للسحت ومستحلون للربا، ومع ذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودية، ولعله عليه الصلاة والسلام رجا من هذه الدعوة المصلحة. نعم. لماذا تكره إجابة الذمي؟ نعم.
قال: لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتبع.
صلى الله عليه وسلم: اضطروهم لا تبدؤون بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق. وفي الحضور إعزاز لهم، هذا وجه الكراهة، لكنه لا يحرم، بل قيل يجوز وقيل أيضا باحتمال الوجوب. وعلة كراهية إجابة من في ماله حرام قال
لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة وما فيه حرام لئلا يواقعه.
فإن للوسائل أحكام المقاصد، فإن كان المباح وسيلة إلى حرام صار حراما، فالإجابة قد تكون مباحة لكنها قد تؤدي إلى أكل ما فيه شبهة فيكره.
قال رحمه الله: وسائر الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن، ومأتم فتكره.
كل الدعوات التي تقدم ذكرها، الوكيرة والوظيمة والنقيعة وغير ذلك، كلها إجابتها مباحة إلا ثلاث: اثنتان تسن وهي العقيقة والوليمة، العقيقة المولود والوليمة، وواحدة تكره وهي الماتم. وقد تحرم إذا كان في الماتم نياحة. قال جرير رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام للميت من النياحة، يعني إذا صنعه أهل الميت، وأما غيرهم يصنعونه لأهل العزاء فهذا سنة، يصنعوا لأهل جعفر طعاما، لكن لا يجتمع الناس عليه، يجتمع من أشغلهم الحزن عن صنع الطعام. نعم.
قال رحمه الله: والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة غير مأتم فتكره.
الأول حكم الدعوة، وهذا حكم الإجابة إلى غير الوليمة يستحب، فهذه الجملة الثانية في حق المدعو، والجملة الأولى في حق الداعي. الإجابة إلى غير وليمة مستحبة. دليل ذلك الأثر والنظر، النظر لما في الإجابة من مصلحة حصول المودة والإحسان للمسلم وإدخال السرور عليه، والأثر حديث حق المسلم على المسلم، والأحاديث تقدمت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبي موسى وغيرها من الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله: ومن صومه واجب كنذر وقضاء.
كذلك ما يكره دعوة المفاخر الذي يفاخر بدعوته، يعني يصنع في وليمته أو في دعوته شيئا خارج عن العادة يريد المفاخرة، كالذي يسكب الطيب على أيدي الناس عند الغسيل، أو يذبح من الذبائح ما لا يأكله الحضور، يذبح الكثير لعدد قليل، هذا في الغالب أنه لا يريد إلا الرياء والسمعة. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من سمع سمع الله به. فلا يعين الإنسان غيره على هذا التسميع، لأنه ما فعل هذا إلا ليقال، والآن ليصور، يفعل هذا ليصور. نعم، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام جاء بعجل حنيد لأنه رأى خلقا غير الخلق، وعنده من يأكل، مضياف بعد الضيفان عنده من يأكل هذا العجل وما يبقى منه. كذلك ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أن من لا يصلي لا تجاب دعوته، لا تجاب دعوته تعزيرا له وردعا له عن تركه للصلاة، إلا كما قلنا في دعوة الكافر، إذا رجا أن يدعوه وأن يؤثر عليه فلا بأس، والحكم يدور مع المصلحة. نعم.
قال رحمه الله: ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا ودعا استحبابا وانصرف.
قوله غير مأتم، فتكره المأتم هو المجتمع، مجتمع النساء خاصة سواء كان في خير أو شر، ثم خص بالعزاء، فإن كان فيه ما يحرم كان مناحا، وقد يصنع فيه الطعام كما تقدم، وقد يفاخرون به، يفاخرون بالأطعمة في العزاء، هذا موجود حتى اليوم، قال ذبح في عزاء فلان كذا وكذا، يطعمون الناس الذبائح في الغداء وفي العشاء ويصرف فيها حتى يقال هذا فلان. قال رحمه الله: ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا، للخبر الذي سيأتي، لكن يحرم عليه الفطر، وله الإخبار بعذره ليعذر أنه صائم، قد كان ابن عمر رضي الله عنه يفعله، لكن لا يسقط وجوب الإجابة بالصوم، ولا يأكل لأنه شرع في واجب. قد قال الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، يعني بعد الشروع فيها، وقيل لا تبطلوها بالرياء وهو محتمل. فإذا كان صائما صياما واجبا دعا للحديث سيأتي، فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو، وجاء في رواية، والدعاء هنا مستحب وليس بواجب، وإن كان بلفظ الأمر، لكنه لا يجب للنفس فلا يجب للغير في قوله فليدعو. قال لحديثي
قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود،
بل هو في مسلم. وليطعم يعني يأكل، لكنه على الإباحة أيضا، لا يجب أن يأكل، لكن يستحب إذا كان أدعى لدخول السرور على نفس أخيه. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: والصائم المتنفل إذا دعي أجاب ويفطر إن جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور.
نعم، هذا المتنفل إذا دعي أجاب وجوبا يجب عليه ولو كان صائما، ويفطر إن جبر قلب أخيه، كان أدخل السرور إلى قلب أخيه فإنه يفطر، وإلا فإنه فإتمام صومه أولى. إذا كان الداعي لا يلتفت له هل أكل أو لم يأكل ما يدري في زحمة الناس، فإنه يحضر ويمكن أن يجلس مع الناس ويقدم لهم الطعام ويظهر لهم أنه يأكل ولا يدري أحد بصومه. هذا أقرب إلى الإخلاص وأدخل على بالسرور على نفس أخيه. وليس للداعي أن يلح عليه بالإفطار ولا أن يحلف، ولا يجب عليه أن يبر بقسمه إذا حلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقسم عليه أبو بكر رضي الله عنه قال لا تقسم، وإن كان من حق المسلم إبرار القسم ما لم يكن فيه ضرر على المحلوف عليه. قال لقوله
صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل من القوم ناحية وقال إني صائم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت.
هذا عند الدارقطني والبيهقي، وحسنه الحافظ رحمه الله في الفتح، وكذا الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه. إن كانت الدعوة من متعددة فإنه يجيب الأسبق، فإن تساووا في السبق أجاب الأدين الأكثر الأحسن ديانة. ويستانس الفقهاء لهذا بحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يقدم الأدين والأعلم ثم الأقرب من جهة النسب، الأقرب رحما ثم الأقرب جوارا، ثم إن تساووا في هذا كله أقرع. وفي هذا الحديث عند أبي داود رحمه الله وفيه ضعف. وإن اتسع الوقت ليجيب أكثر من داعي فعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك.
فالأكل له حكم مختلف عن حكم الإجابة. الإجابة واجبة لكن الأكل لا يجب. وهل يستحب؟ يستحب إذا كان أدعى إلى دخول السرور إلى قلب أخيه، وإن أكل فيأكل إلى حد الشبع ولا يزيد، ولا يجوز له أن يأخذ، فإن الإذن في الأكل، ولا أن يطعم غيره إلا فيما جرت به العادة على المائدة، لكن لا يتصدق منه، فهو يملك الانتفاع، ما ملك العين، ما ملك عين الطعام. ولذلك لو أخرج منه في كفارة ما يصح، يعني يطعم 10 مساكين يأخذهم عند أخيه يطعمهم يقول هذه عن كفارة. وسيأتي هذا في الإشارة إليه في كلام المصنف في موضعه. قال: ولا يجب على من حضر الأكل ولو كان مفطرا، لأن الواجب الإجابة. هذا الحديث هذا رواه مسلم، وقال في شرح المقنع حديث صحيح، وهو كذلك شرح المقنع الشرح الكبير لابن أبي عمر عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، متوفى سنة 82 و600. هذا الموفق عمه، وشرحه على المقنع مستفاد من شرح الموفق على متن الخرقي، وهو في طبقة شيوخ شيخ الإسلام رحمه الله، ومن تلاميذ ابن الجوزي، فهي سلسلة الذهب، وهو أيضا من شيوخ النووي مع أنه حنبلي، بل قال النووي هو من أجل شيوخي، وأبوه كان أيضا من أئمة المذهب، وكما قلنا في رجال البخاري رحمه الله في درس الفجر، كذلك الأئمة هؤلاء الذين يمر معنا يستحسن بطالع علم أن يسير على سيرهم، يعني يرى ما فيها من العلم والعمل والإخلاص والجهاد في سبيل الله عز وجل، وغير ذلك من المكارم. نعم، لا يجب الأكل لكن يستحب لما تقدم. طيب، نقف عند هذا حتى ما نطيل عليكم، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم الدين، وبركة علينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم ومشايخنا ومن أخذنا عنهم أو أخذ عنا أو أحبنا ودعنا نبيرة الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.